بالإيمان تغرب. هناخد موضوع بالإيمان تغرب، عنوان الموضوع كده، أو غربة الإيمان. ببساطة معناها اللي عنده إيمان هيبقى غريب في الدنيا دي، اللي ما عندوش إيمان هتبقى الدنيا دي دنيته، وعلى قد إيمانه على قد ما هيحس بالغربة بمزاياها ومصاعبها ومسؤولياتها. لأن احنا نسمع عن معنى الغربة كتير، بيتقال في الكنيسة وفي الألحان إنما إيه حكاية غريب دي؟ أول واحد عاش المعنى ده بشكل واضح هو أبونا إبراهيم. أول مرة ربنا دعاه قال له تعالى برا بيتك، برا شعبك، برا أرضك، برا عشيرتك، عاوزك تعيش في الدنيا غريب. إبراهيم قال له حاضر، وتغرب. خدوا سفروا أميال من بلاد العراق، أور الكلدانيين دي فوق في شمال العراق، لغاية ما وصلوا ناحية كنعان، كانت صحراء. إنما ربنا عاوزه كده، قال له خليك غريب، قال له أنا ما حواليش غير صحر، قال له معلش أنا عاوزك تعيش الغربة، لأن ده مبدأ ومنهج لكل اللي هيجوا بعدك. إن الإيمان يخلي الواحد غريب في الدنيا، لأن الإيمان معناه إن بلدك السماء مش بلدك الأرض. فبيقول بالإيمان تغرب في أرض الموعد كأنها غريبة، مع إن ربنا وعده قال له الأرض دي هديها لك، إنما هو طول حياته قعد في البلد دي غريب، مع أن هو موعود بيها، يعني كان عندي هتبقى ليك ولولادك يا ابونا إبراهيم. فبيقول عاش كأنها غريبة ساكنا في خيام. ما هو اللي يقعد في خيام ده معناه مش مستقر، إنما اللي هيبني ويعمر معناه استقر بقت بلده. إنما ابونا إبراهيم عاش طول حياته عايش في خيمة، مع أن ابونا إبراهيم كان أغنى واحد في زمنه، رجالته بس الرعاة الأغنام 318 واحد في وقته، فراجل بيزنس كبير قوي، راجل شديد يعني. إنما عاش في خيمة الآخر لغاية ما مات، عشان معنى الغربة يفضل جواه. ومع الغربة دي كان مضياف جدا، فاكرين القصة المشهورة إنه كان على باب خيمته وشاف ثلاث رجالة مسافرين، ألح بشدة إن هم يضيفهم، وكان المسيح واتنين ملائكة. وبعدين المسيح بعد كده اتمشى مع ابونا ابراهيم وقال له حكاية سدوم وعمورة، وابتدى ابونا ابراهيم يفاصل مع ربنا يسوع، قال له افرد فيها ناس ابرار لان لوط ابن اخوه هناك، فكان قلبه وقع لما ربنا قال له سدوم وعمورة هتتحرق، وابتدى يشفع ويفاصل لغاية ما وصلت 10 ما كانش في 10. يقول ساكنا في خيام مع اسحاق ويعقوب الوارثين معه لهذا الموعد عينه، لانه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. يعني إيه؟ ما هو مش ممكن حد يفهم كلمة غربة دي إلا لما تكون عينه على بلد تاني. لو أنا قلت لك أنت غريب في البلد دي هتقول لي أمال أنا بلدي إيه؟ كلنا نحس بالغربة لما نسافر بره، وفي منكم قضى سنين في غربة، دايما تحس أنك يعني بتحن لبلدك، مشتاق. لو شفت واحد مصري في الشارع صدفة في بلد مثلا ما فيهاش مصريين تبقى مبسوط، وبعدين لما يقرب ميعاد رجوعك لبلدك تلاقي نفسك اكسايتد ومتحمس، حتى لو في الغربه فلوسها اكتر والراحه اكتر، انما في احساس جواك اسمه انتظار، انتظار الرجوع. فهنا دايما كلمه غريب معناها منتظر، لازم لو مش مستني تبقى مش غريب، لان الغريب مستني يرجع، إنما اللي قاعد في بلده هيستنى إيه؟ فبيقول لأنه كان ينتظر المدينة. العجيب إن وقت أبونا إبراهيم ربنا ما كلموش عن السماء، لأن في العهد القديم كان مخهم لسه مبتدئ في الحياة الروحية، فكان الوعد بأرض في الدنيا وكان بخير الدنيا وطولة العمر والعيال والحاجات دي. إنما أبونا إبراهيم بالروح القدس فهم إن ربنا بيتكلم في حاجة أهم من ده كله، حكاية مش عيال وأرض ودنيا، حكاية في حياة تانية، في بلد تانية. فقال له رب أنا مش عاوز أبني، حتى لو قلت لي الأرض دي بتاعتك أنا مش عاوز، أنا عاوز الأرض بتاعتك أنت يا رب، عاوز البلد اللي أنت فيها مقيم على طول، المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها. بارئها يعني باريها، برضو بالعربي يعني مؤسسها هو الله. كأن أبونا إبراهيم بعين الإيمان جاب أسرار معرفناش غير في العهد الجديد، أسرار الحياة الأبدية وملكوت السماء اللي كلمنا عنه المسيح، أبونا إبراهيم نط 2000 سنة وعرف اللي المسيح هيقوله. أبونا إبراهيم قبل ربنا يسوع ب2000 سنة، إنما بالروح القدس أدرك أمور لم ترى ولم حتى يسمع عنها بعد. إنما أبونا إبراهيم تعرض في مرحلة في حياته إلى سقطة في موضوع الغربة. تعرفين ربنا قال له أترك وتعالى وراي وعيش غريب. حصل في مرة مجاعة في الأرض اللي هو كان فيها في تكوين 12. لما حصل مجاعة هو ربنا قال له اوعى ترجع بلدك، فكر بطريقة بشرية. خلي بالكم بقى هنا التخلي عن الغربة هيحصل ايه. هو عاش غريب، طول ما هو عايش غريب ربنا معاه خطوة بخطوة والبركة في رجليه منين ما يروح. انما في مرة كان هيسيب عهد الغربة ده. لما حصل مجاعة فكر ينزل مصر، حدث جوع في الأرض، فانحدر إبرام إلى مصر ليتغرب هناك. استنى بقى، احنا متفقين تتغرب في المكان اللي ربنا يقوله مش في المكان اللي انت تختاره. هو قال بدل غربة بغربة خلينا نعيش مع الناس اللي ايه عندهم أكل. يا ابونا إبراهيم انت عمرك جعت، وربنا اللي شايلك في غربتك. هو ابتدى يضعف وهنا ما صلاش. ابونا إبراهيم رجل صلاة، ما فيش موقف إلا في صلاة، إلا المواقف اللي من النوع ده. فلما نسي يصلي ويسأل ربنا فكر بدماغه، قال لا أنا أنزل مصر، وخد المشوار لمصر بتاع شهرين. وبعدين لما قرب على مصر قال لا سارة بصي المصريين عينيهم فارغ فرعنا، وإيه هيقولوا أنت ست شكلك حلو أنا هياخدوكي مني وبعدين يموتوني. خلاص بلاش تقولي مراتي قولي أختي. إيه الخلخبطة دي؟ هو ده أبونا إبراهيم أبو الآباء، هو ده أبو الإيمان. شوفوا مجرد ترك الغربة والمكان اللي ربنا اختاره له ابتدى يقع وقعات حتى احنا نكسف منها. هتكذب، هتخاف يا أبونا إبراهيم، هتتبرى من مراتك ده عيب قوي. وبعدين تحصل بقى المحظور وفرعون ياخد سارة منه، وأبونا إبراهيم يقف محتاس وندمان، أنا رب غلط إن أنا سبت شعور الغربة، قلت أستقر في مصر. خلي بالكم، قلت ألاقي خير مصر. إيه الحكاية؟ أنت هتفكر بطريقة الدنيا؟ طب خد عندك بقى، فكر بطريقة الدنيا، اكذب واشرب وتعك في المشاكل. فلما أبونا إبراهيم فاق لنفسه وعرف إنه فكر غلط، ربنا اتدخل ومنع فرعون يقرب من سارة، وعمل أزمة كده لغاية ما فرعون فهم وراح لأبونا إبراهيم يوبخه يقول له ليه سبتني أغلط في حق ربنا بتاعك؟ يا أخي أنت راجل غالي عند ربنا، خد مراتك وخد الخير كله وابعد عن بلادنا. فيبقى أبونا إبراهيم كاد يترك فكر الغرب، كأنه قوته راحت منه في الفترة اللي تخلى فيها عن غربة الإيمان. فاهمين؟ إنما أول ما رجع السحرة تاني وقال أنا غريب، رجعت البركة تاني، رجعت القوة تاني شوية. وكان معاه واحد اسمه لوط ابن أخوه. لوط ده كل البركات مع أبونا إبراهيم لأنه خرج وتغرب، وبعدين حصلت أزمة والشيطان وقع بينهم. رعاة إبراهيم اختلفوا مع رعاة لوط، المواشي والأرض والحاجات دي. أبونا إبراهيم راجل عنده مبادئ روحية، قال له يا ابني ما نتخصمش، اختار اختار اللي يريحك. كان لوط المفروض يقول له لا أنا ما بعدش عنك أبدا، احنا نعيش غرب مع بعض ناخد البركة كلها. إنما لوط سابه من الكلام ده وبص بعينه، عجبته الأرض الخضرة كانت سدوم وعمورة ناحية الأردن، هم في فلسطين في كنعان. فقال له أنا هروح كده، قال له أنا هروح الناحية التانية، صحرا صحرا بس ما نتخصمش. لوط هنا عمل ايه؟ عمل اللي كان هيعمله ابونا ابراهيم وربنا ستر، انه اختار الدنيا وترك الغربه. خلي بالكم، هو كان كده غريب وكانت البركه في رجليه طول ما هو غريب. اختار سدوم وعموره يبقى باع الغربه، خلاص الدنيا دنيتنا بقى ونعيش زي ما الناس بتعيش وناكل زي ما الناس بتاكل. ما شافش يوم عدل لوط بعدها. عارفين طبعا اللي حصل، لوط دخل سدوم وعموره كام سنه واتقلبت البلد حرب واتأثر. يقوم أبونا إبراهيم اللي عايش في غربة هو اللي ينقذه، إنه يتعلم ما يتعلمش، يرجع تاني يعيش في سدوم وعمورة مع مراته وبناته لغاية ما يجي اليوم يوم الدينونة بتاع سدوم وعمورة وتتحرق، ويطلع لوط بالعافية خسران كل حاجة. ليه؟ باع الغربة، اشترى الدنيا، حب الدنيا، ونسي حكاية غرباء ننتظر مدينة لها الأساسات مش في باله. مراته ضاعت بقت عمود ملح، بناته اتعلموا الفساد وعاشوا في منتهى الفساد بعد كده، وطلعوا أوحش شعبين في تاريخ العهد القديم، وأبو عمون دول طول الوقت وثنيين بيعندوا مع شعب الله. يبقى موقف ثالث ينبهنا أنه اللي بيسيب الغربة بتروح منه قوته. لو عشت زي ما الناس عاشت كأن دليلة قصت شعر شمشون، فاهمين معنى؟ شمشون كان إيمانه في شعر، يعني لأنه نذير الرب ومخبي سره، لغاية ما كشف سره راحت قوته. اللي يترك فكر الغربة ويقول أنا عايش في الدنيا نعمل زي ما الناس بتعمل، ويحط كل طموحاته وأطماعه في الدنيا، تروح قوته زي أي واحد في الدنيا، رقم في التاريخ هيختفي في يوم الأيام. كبر أبونا إبراهيم وعجز، وربنا أداله إسحاق حاجة تفرحه، وعد عليه خبرات إيمان ضخمة، عظمة إيمان أبونا إبراهيم وهو بيرفع السكين على ابنه في أصعب امتحان إيمان في التاريخ، ونجح فيه بامتياز. وربنا قال له ساعتها أنت يعني باب السماء من هنا ورايح، لأنك يعني طلعت تمام. لما كبر أبونا إبراهيم قوي عاوز يجوز ابنه، فبقت مشكلة، مفيش بنات في العيلة، مفيش عيلة أساس، هو عايش لوحده، وسارة ماتت، وفضل إسحاق، كبر إسحاق شاب عاوزين نجوزه، إنه مفيش عيلة في المنطقة. وبعدين لو ساب إسحاق يرجع باظت الغربة، يبقى ارتد تاني لأيام أور الكلدانيين وكسر العهد، وضاعت السنين الغربة دي كلها. فأنبعت لعازر الدمشقي، طلب منه طلب صعب جدا، قال له يا لعازر، ده رئيس بيته، تروح بلدي بتاعت زمان خالص تشوف في حد عايش من قرايبنا ولا لا، ده هو سايب البلد بقاله 60 سنة مثلا، شوف اخواتي عمامي قرايبي، وشوف لنا عروسة كويسة ترضى تيجي تتجوز ابني. ايه الشغلانة دي من غير ما العريس يتقدم خالص، وهتيجي كده من غير ما تشوف للعريس ولا بيته ولا اهله، وهتسافر الشهور دي كلها تتجوز، هي مش لاقية يعني، وبعدين ايه اللي هيخليها تسيب اهلها وتطلع الصحراء؟ قال له بص، ده شرط من ربنا، إسحاق ما يتجوز غير من العيلة، وما يعيش هناك، يجي يعيش في الصحراء معانا في الخيمة زينا، احنا ورانا وعد، ورانا موعد، مستنينا حياة أبدية. لو رجعت راحت الحياة الأبدية، لو راح اتجوز وعاش مع لبان ضاعت الدنيا. الراجل الطيب نعمان العذر الدمشقي ده حاضر، قال له حاضر، وراح بإيمان قبل ما يدخل البلد، عارف انه طلب شبه مستحيل، ايه البنت دي اللي تطلع لازم من العيلة وتقبل الجوازة العجيبة دي وتسافر تعيش في الصحراء مع ناس ما شافتهمش عمرها، شغلانة صعبة قوي. ركع وصلى على باب البلد، قال له يا رب طلب صعب، بس ده ابونا ابراهيم حبيبك فسهل المسائل، انا مش هعرف اختار. ومن سذاجة ايمانه قال له يا رب بص، انا ايه، هروح عند البير، البنت اللي اقول لها اسقيني تقول لي اسقيك واسقيك مالك، ما حدش يعمل كده، ده سقي الجمال ياخد ساعتين، ده الجمال تشرب يعني كتير جدا لانها بتسافر في الصحراء بالشهور، فده معناه كرم فظيع. انما العذر يعني بوظ المسائل اكتر بطلب اصعب واصعب، مش كفايه تطلع قريبته وترضى تسافر وتروح الصحراء، كمان لازم هي اللي تعزم وتقدم وتعرض خدمات بلا مقابل. ربنا طبعا يستجيب للي محافظ على عهده، اللي عاوز يعيش في غربه ربنا يقف معاه ويسهل له المسائل والاختيارات، لغايه ما ربنا يكرمه وإسحاق يتجوز رفقة وترضى رفقة تسافر وتروح الصحراء وتعيش في خيمة وتتجوز إسحاق اللي ما عمرها ما كانت شافته وتحبه، وقصص ولا كأنها ألف ليلة وليلة. إيه اللي بيحصل ده؟ لأن هما أبونا إبراهيم مصر يكمل الغربة، وإسحاق شرب الصنعة مصر يكمل الغربة. يتولد يعقوب بعديهم البطرك الثالث، إبراهيم إسحاق يعقوب. يعقوب يعيش في الصحراء في الخيمة مع أنهم أغنياء جدا، لكن العهد عهد، ينتظر المدينة التي لها الأساسات، الغربة ما تبص. وبعدين يحصل إيه؟ يعقوب تعد عليه أيام قاسية جدا، لما يقولوا له يوسف ابنك مات ويصدق يا عيني، ويفضل سنين يبكي، وبعد سنين طويلة يرجعوا يقولوا له ابنك حي. طبعا أنا عديت على القصة بسرعة، إنهم لما نزلوا مصر وقت المجاعة يقولوا له ما ننزل نقعد في مصر، قال لهم أبد. جد إبراهيم قال ما حدش يسيب الصحر، وأبويا إسحاق قال ما تسيبش في الصحراء أبدا. فقالوا له بص، لقينا يوسف، ويوسف طلع عايش، ويوسف رئيس وزراء مصر، ما فيهاش فصال، لازم ننزل مصر وقت المجاعة. شوفوا يعقوب هيموت يشوف ابنه بعد 20 سنة بيبكي عليه، مات وصحي بالنسبة له، أنا مش قادر ينزل. ليه مش قادر ينزل؟ عشان الغربة، ممنوع يسيب الصحر، ممنوع يكسر الغربة. فيعقوب العجوز اللي اتعمى من البكاء يصلي يقول له يا رب أنزل ولا لا؟ شوف التضاع العظيم ده، مش يجري داري، لا لازم يستأذن. ربنا قال له انزل، انزل مش هتكسر الغربة بنزولك، انزل هوريكوا غربة تانية في مصر، هيبقى شكل آخر للغرب. فنزل يعقوب والأصباط، وبدأت غربة اليهود في مصر لغاية ما خرجهم لغربة سينا، وهكذا من غربة إلى غربة. كأن ربنا عاوز يغرس للأجيال مفهوم الغربة، اللي تبعي يبقوا في الدنيا غرباء، هيعيشوا مستوطنين في الدنيا يبقى هيخسروا الأبدية، هيعيشوا غرباء في الدنيا يبقى ليهم محجوز عندهم مكان عندي في السماء. عشان كده تلاحظوا في المزمور يقول ايه؟ يقول ويل لي فإن غربتي قد طالت علي، طويلا سكنت نفسي في الغربة. تلاقوها في مزمور 119. كأن المرنم، ويعتقد أن عزرا هو اللي كتب المزمور ده على فكرة، يقول له يا رب أنا غربتي طولت. ده معناه إيه الكلام ده؟ الواحد اللي عايش في الدنيا يشتاق للسماء، قديسين كده، ويحسوا أنه عارفين اللي عايش في بلد غريب بقاله سنين نفسه يشوف بلده، فيقول له غربتي طالت علي، طويلا سكنت نفسي في الغربة. الغربة هنا من ناحية الدنيا كلها شهر شر شر، مبغضي السلام. فبيقول له ربنا مش عارف أعيش في الدنيا اللي كلها شر دي، مع مبغضي السلام كنت صاحب سلام. يعني أنا بحاول أحافظ على سلامي وسط عالم لا يعرف السلام. السلام ده عندك أنت في بلدك، إنما في الدنيا مفيش سلام. فأنا مشتاق أروح لمدينة السلام التي لها الأساسات، التي صانعها وبارئها هو الله. عشان كده تلاحظوا في طقس الكنيسة احنا بنستخدم الكلمة دي، نقول ايه في أشية المسافرين؟ غربتنا في هذا العمر احفظها بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى الانقضاء. بنقولها كل يوم الصبح، ما بتسمعوهاش بس عشان في رفع بخور باكر في أيام الأسبوع اللي الناس رايحة أشغالها، نقول له يا رب اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح. عارفين الناس رايحة أشغالها، بس نسميها أشية المسافرين على اعتبار في ناس بتسافر. إنما في آخرها نختم بالصلوة الحلوة دي، نقول له يا رب مهما اشتغلوا مهما سافروا دول بتوعك، دول غرب في الدنيا، وغربتنا في هذا العمر احفظها، خلينا محفوظين كغرباء بغير مضرة ولا قلق ولا عاصف إلى الانقضاء. مش عايزين حاجة تضيع الغربة وحلاوة الغربة، ان احنا نفضل مشتاقين للسماء، عاوزين نرجع السماء. في القداس برضو تتقال كلمة تاني بعد ما نفتكر حبائنا اللي رجعوا السماء، حتى نقول رجعوا السفن. يعني ايه؟ ما هما خلصوا فترة الغربة ورجعوا بلادهم. فلما نقول له اولئك رب الذين اخذت نفوسهم نيحهم، نختم بايه؟ ونحن ايضا الغرباء في هذا العالم. احنا غرب، هما يبختهم رجعوا بلادهم، رجعوا ملكوتهم. احنا احفظنا في ايمانك وانعم لنا بسلامك الى التمام. الغريب دايما يحس انه مختلف، وده اللي اسسه ربنا يسوع المسيح له المجد في تعليمه. فمثلا في كلامه في الموعظة على الجبل قال ايه؟ هذه كلها تطلبها الامم، اما انتم فأبوكم يعلم ما تحتاجون. أما أنتم دي قصة لوحدها. يعني إيه؟ أما أنتم فغرباء. الناس كلها تجري وراء الفلوس، لازم بلدهم دنيتهم. الناس كلها تجري وراء الكرامة، أيوة الكرامة دول اليومين بتوعها، بعد كده كله في القبر. الناس كلها تجري وراء الجسديات والشهوات، أيوة ده عالم الجسديات والشهوات. إنما أنت غريب، مالك بالفلوس، مالك بالجسديات، مالك بالكرامة، أنت بلدك حاجة تاني، أنت مش قاعد للحاجات دي. فيقول هذه كلها تطلبها الأمم، يعني مسموح للي ما يعرفوش ربنا يجروا وراء القرش، وراء الشهوة، وراء المركز، ما يعرفوش غير كده، دي حاجتهم وحياتهم، دي لغتهم، دي بلادهم. أما أنتم، إحنا حاجة تاني، مش بلادنا ومش حالنا ومش طلباتنا. أما أنتم أبوكم يعلم ما تحتاجون، إذا أنت محتاج غفران، محتاج نقاوة قلب، محتاج طهارة، محتاج محبة، محتاج إيمان، سيب بقى طلباتك دي على ربنا. أبوك عارف أنت محتاج إيه، بس المهم تبقى أنت حاسب نفسك من فين، من تحت أما أنتم دول. أنت تبع أما أنتم ولا تبع هذه كلها تطلبها الأمم؟ أنت محسوب زي ما الناس محسوبة ولا محسوب حاجة مختلفة؟ لما يقول لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون بما تشربون لا لأجسادكم بما تلبسون، هذه كلها تطلبها الأمم. لو كل مسيحي عايش بيفكر يأكل إيه يشرب إيه يلبس إيه، ما بقاش غريب، وبالتالي ما بقاش مسيحي، ما بقاش له قيمة. آخر مثل هنا نقوله أنه معلمنا بطرس في رسالته الأولى صحاح 2 استخدم المعنى ده بطريقة جميلة قوي، وقال إيه؟ قال أيها الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية. استخدم كلمة غريب ونزيل كمان، نزيل يعني زي النزلاء. وأغسطينوس له قصة جميلة أنه يقول لك لو واحد راح أوتيل أو موتيل وخد أوضة هيدوله فوطة ويدوله سرير ويدوله، إنما لو افتكر إن السرير ده ملكه ده يبقى غشيم، هو تاني يوم هيسافر وهيسيبه للي بعده. فقال غشيم أي حد يعيش في الدنيا يومين يفتكر إن الدنيا دي ملكه، لأن هو كده كده هيسيب الأوتيل بعد يومين للي وراه. فلازم الواحد يبقى فاهم الحتة دي، إحنا غرباء غصب عننا، يعني إحنا غرباء بمعنى روحي إن إحنا تبع ربنا في مختلفين، إنما كده كده حتى الناس العادية برضو نزلاء، لأن كده كده محدش بيعمر وبيعيش على طول. فبيقول أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية. ليه؟ أنت مش تبع الناس، مش تبع الدنيا، هم شغلهم الشهوات الجسدية. إذا كنت فهمت بالإيمان تغرب، لازم تبقى تمتنع عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. أنت تبع النفس مش تبع الجسد. في ناس عايشة لحساب الجسد، أنت عايش لحساب الداخل، النفس اللي هتكمل مع ربنا. بنفس المعنى معلمنا بولس الرسول قال معنى جميل، قال إن كنا مستوطنين في الجسد نحن غرباء عن الله، وإن كنا غرباء في الجسد فنحن مستوطنين عند الله. فهمتوا؟ إن كنا غرباء عن، إن كنا مستوطنين في الجسد يعني وطننا هو الجسد، نبقى احنا غرباء عن ربنا. وإن كنا غرباء عن الجسد يعني واحد مش عايش لجسده، يبقى هو مستوطن عند ربنا، يبقى كده مكانه الطبيعي ربنا. برضه يفكرني بكلمة ربنا يسوع لما قال إيه؟ لا تكنزوا كنوزا على الأرض، اكنزوا كنوز في السماء. فلاحظوا منكم اللي يسافر بلد عربي 10 سنين، أغلب الناس تعمل إيه؟ تشتغل في البلد العربي بس قلبها يبقى هنا. ليه؟ أصل التحويلات جاية هنا، تتحط في البنك هنا عشان لما يرجع يعيش هنا مرتاح. فيفضل هناك شغال وتعبان إنما عمال يحاول على مصر. ليه؟ لأنه مستني اليوم اللي يجي في مصر عشان يعيش بقى. هو ده الفكر اللي قاله لنا المسيح، أوكي حول على السماء لأنك في الآخر هتروح السماء. عندك رصيد ولا ما عندكش؟ كنست في السماء ولا ما كنستش؟ هناك لا ينقب سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدق. معنى كده أن الغريب يتميز ببعض الميزات. بصوا الغريب ممكن يوصف كسفير. إحنا كغرباء لنا علامات تميزنا. لخصها ربنا يسوع له المجد في صلاته في يوحنا 17 في 4 أفكار أساسية. قال المسيحي اللي زي المسيح أولا لازم يبقى مختلف. الغريب مختلف، أنت لما تسافر أي بلد بيعرفوك من وشك، من لغتك، من الأكسنت بتاعك، بتبان على طول مختلف. لما يجي واحد أجنبي بلادنا هنا هنلقطه على طول لأنه مختلف. ما كانش مختلف يبقى مش غريب. فما كنتش أنت كمسيحي تبقى مختلف يبقى مش غريب، يبقى ما عندكش إيمان، لأن إيمانك يخليك مختلف. مختلف هنا بقى شغلانة كبيرة. قالها ربنا يسوع: ليس من هذا العالم كما أني أنا لست من هذا العالم. هو المسيح جه وعاش وكل وشرب ولبس، بس فضل ليس من هذا العالم، فضل مختلف. أنت كغريب مختلف عن الدنيا، أفكارك، مبادئك، لسانك، مشاعرك، واحد مختلف. تاني صفة تميز الغريب أنه مرفوض. تلاحظ أنه كتير من البلاد ترفض الغريب، يتعامل كده كإيه؟ يعني second class citizen، يعني حتى ما اعتبروش citizen أحيانا. يعني اللي بيسافر منكم يعيش بره مهما كان، مجرد بس ينطق كلمتين ما يطلعوش باللهجة المظبوطة يتعامل درجة تانية درجة تالتة. ليه؟ في دايما رفض للغريب، وده مبدأ ربنا يسوع قاله لنا. قال العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم. فحاسب لو العالم بيسقف لك وبيقول لك أنت مكانك حلو في الدنيا، تبقى أنت بقيتش غريب، تبقى بقت الدنيا بلدك، تبقى وعيتك بيضة لأنك ضيعت السماء من إيدك. فلأنك مختلف طبيعي تبقى مرفوض، ما تتخضش. العالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم، دي نتيجة طبيعية لدي. وعشان كده جميع الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدوا. جميع هتعيش تقي، هتبقى مختلف، هتضطهد. مش ممكن ما تضطهدش، لازم هتلاقي الدنيا رفضاك، متغاظة منك لأنك إنسان كويس، متعرفش تجذب، أمين، بتحب الناس، الحاجات دي متعجبش الدنيا والشيطان. البعد الثالث: مش معنى أنك تبقى غريب أنك تاخد جنب وتطلع من الدنيا. لا، ربنا يسوع قال: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. قال خليهم موجودين، هم غرب ومرفوضين بس لازم يفضلوا موجودين. يبقى المسيحي غريب، غريب فمختلف، مختلف فمرفوض، إنما هيفضل موجود. ربنا عاوزه يفضل موجود، مش عاوزنا كلنا نترهبن، لا مش ضروري. مش عاوزنا ننعزل، لا مش عاوزنا ننعزل، عاوزنا نفضل وسط الدنيا. طب ليه؟ آخر بقى بعد، لأنه صاحب رسالة. يقول: كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم. هو ده المعادلة بتاعت الغريب. المسيحي غريب في الدنيا، ده كل ده مصدره الإيمان، خلي بالكم، إيمان إن في حياة تانية، إيمان إن ربنا أبوك وأبوك مش من هنا، أبوك من بلد تانية، إن البلد دي مش أعدلنا، سما الأرض دي هتزول في أرض تانية بتاعتنا. يبقى الواحد دايما يراجع نفسه، ترى أنت غريب ولا مش غريب؟ صدقوني أجمل شهادة يسمعها الواحد فيكم لما الناس تقول له: يا أخي أنت غريب قوي. دي شهادة حلوة، بس يكون غريب على مستوى إيه؟ أخلاقك عالية، طيب زيادة، لسانك حلو، تقولش العيبة أبدا، تعرفش تكذب، مش غريب بحاجات تانية. ممكن تقول لك أنت غريب قوي يبقى مقصود أوحش من الدنيا، لا، إنما ياريت يتقال لنا أنت غريب قوي بمعنى أنت مختلف عن الدنيا في مثالياتك. وساعتها تلاقي ناس كتيرة تتضايق منك وتقاومك، مهماكس، خليك مستمر لأن ليك رسالة. زي ما المسيح جه غريب، أنت هتفضل غريب في الدنيا دي. كمان الغريب تحكمه أبعاد أخرى. الغريب سماه معلمنا بولس: نسعى كسفراء عن المسيح. نسعى كسفراء عن المسيح. السفير غريب عن بلده، يعني سفير أمريكا في مصر، أمريكاني ولا مصري؟ أمريكاني، فعايز غريب في البلد دي، ماشي؟ السفير دايما عايز غريب، بس هو له رسالة فموجود. إنما السفير ده تحكم شوية مبادئ وأفكار. أولا تمثيل، تمثيل أقصد بها يمثل بلده، السفير يمثل بلده. أنت سفير مسيح، بولس قال علينا كده احنا سفراء عن المسيح. أنت تمثل بلدك. شوف بقى في السماء بيعملوا ايه، السماء كلها حب، انت لازم تبقى حياتك كلها حب، انت بتمثل البلد. لو شفتوا سفير الهند ومراته تلاقوا لبسهم هندي، واخدين بالكم؟ وفي المحافل السياسية لازم يلبس الزي بتاع بلده لانه ممثل البلد. ما هو ممكن يلبس بدلة زي الناس، بس لا، في اللقاءات الرسمية لازم يلبس زي الدولة لانه هو يمثل بلده. هل انت كسفير تمثل العالم الاخر؟ لغة العالم الآخر محبة، فرح، سلام. أنت فيك الحاجات دي باينة عليك؟ هل تمثل المسيح الملك اللي بعتك؟ وكل سفير مرسل عن ملك أو عن رئيس. إذا كنت مرسل عنه يا ترى أنت شبهه؟ يعني تقدر اللي يشوفك يشوف المسيح ولا صعب؟ ما هي دي برضو تحتمها فكرة السفارة أو فكرة الغربة. تاني حاجة، السفير عنده خط مفتوح مع الرئيس بتاعه، اتصال. دايما السفير لا يمكن الخط يتقطع بينه وبين الرئيس المباشر بتاعه اللي هو الملك بتاعه أو الرئيس. عاوز تعيش غريب ليك رسالة، يعني سفير لازم تبقى على اتصال دائم بربنا، لأن هو اللي يقولك تعمل ايه. وبعدين خلي بالك اتصال رايح راجع، يعني انت بتقول له أخبار الدنيا وهو بيقولك تعمل ايه. فهمي ازاي؟ هي دي الصلاة. الصلاة بتقول له يا رب الحق الكنيسة تعبانة عندها مشاكل، يقول لك طيب اعمل كذا وكذا وكذا. فهمي ازاي؟ فدايما رايح راجع، رسالة رايحة راجع، انت بتكلمه تاخد الاوامر تنفذ، تقول له الاخبار ترجع تبلغه وهكذا. اذا عشان تقوم بالسفارة بتاعتك كسفير لازم تبقى على اتصال دائم، ما تقطعش ابدا الخط. ثالث حاجة تميزك انك عندك حصانة. يعني ايه؟ عارفين لو عشنا غرباء صحيح زي ابونا ابراهيم وسفراء صحيح زي بولس الرسول، ينطبق علينا اللي يقوله الكتاب يسقط عن يسارك ألوف وعن يمينك ربوات وانت لا يقترب اليك الشر. انت غير كل الناس، ملائكة محوطاك. ليه؟ سفير. سفير يمشي قدامه عربيات وموتوسيكلات وحراس، شخصية مهمة جدا، اللي يمسه يمس كرامة مملكته. تعرفين كده الاعتداء على السفير يعتبر اعتداء على بلده، ده ممكن تحصل حرب بين بلدين لأن السفارة تمسك. هي دي الفكرة، انت لو قمت بدورك كسفير انت تبقى شخصية مهمة قوي بالنسبة للسماء، ملايك عينيها عليك لأنك تمثل المسيح خلاص. انما لو ما قمتش بدورك فراش في سفارة يعني خلاص مش هسألك حاجة، يعني ستقوم حرب عشان خاطرك. إنما لو سفير لا، دنيا تقلب لو حد قرب منك. هنا نفتكر منظر أليشع مثلا النبي لما اتحاوط الجبل اللي هو فيه بعساكر من ملك عدو كان عاوز يخلص منه، لأن أليشع ده بيعرف كل حاجة فبيحامي عن المملكة بصلواته. فقالوا له انت مشكلتك مش في ملك إسرائيل وجيش إسرائيل، انت مشكلتك في الراجل اللي اسمه أليشع ده، هو ده لوحده مشكلة. فبعد جيش يجيب إليشع والولد جي جاري يقول له الحق الجبل اتحاوط عساكر. قال له يهمك يا ابني واحنا قليلين، احنا عندنا حصانة دبلوماسية، عندنا حصانة سماوية، افتح يا رب عينا الغلام. لقى الجبل مترشق ملايكة. قال له عساكر ايه اللي هيخوفونا؟ واحنا اي حد، احنا سفراء عن المسيح. وطبعا اتقلبت الحكاية كلها لصالح إليشع. رابع دور أو رابع حاجة تعلق تميز السفير أنه دايما له دور. فكرة الرسالة تاني، السفير موجود عشان له دور. المسيحي لو عاش لنفسه فقد رسالته، فقد معناه، فقد قيمته. لو ما خدمتش تبقى مش مسيحي. لو عشت لنفسك ما بقتش غريب عن الدنيا، كل واحد في الدنيا عايش لنفسه. إنما أنت كمسيح ما ينفعش تعيش لنفسك، وإلا ما تبقاش غريب، ما تبقاش سفير. إذا فكرة غربة الإيمان كلها مرتبطة بكلمة إيمان في البداية، إن اللي عنده إيمان بالحياة الأبدية بالمسيح الملك هيسمع اللي قاله المسيح مملكتي ليست من هذا العالم. طب أنت دخلت المملكة دي ولا لا؟ تقول آه طبعا أنا دخلت من يوم ما أمنت وتعمدت بقيت عضو في المملكة. طب المملكة دي ليست من هذا العالم، مالك عايش في الدنيا زي الناس ليه؟ أنت غريب، أنت سفير، أنت لازم تبقى مختلف، أنت لازم تبقى متميز. حتى لو كنت مرفوض هتفضل موجود وراك رسالة، في اتصال مباشر بينك وبين القائد الأعلى، في دور لازم تقوم به، في حصانة لأنك أنت شخصية مهمة قوي، وأخيرا أنت تمثل المسيح أينما ذهبت. فكرة غربة الإيمان دي تحتاج مننا إلى حساب كل واحد مع نفسه، لكن مقصود بيها يا ترى الواحد فعلا غريب في الدنيا ولا الدنيا دنيته؟ دايما اسأل نفسك، وانت بتفكر زي الناس ولا غير الناس؟ تتكلم زي الناس ولا غير الناس؟ مرجعك ايه، الموضة ولا كلام الانجيل؟ هل انت في نظر الاخرين غريب شوية ولو شوية؟ وغريب دي معناها كويس زيادة، معناها حلو زيادة، معناها مش معتاد ان هم يلاقوا الحاجات دي. اختم بقصة كان فيها كلمة غريب. مرة كاهن كان رايح قرية، قصة حصلت من 20 سنة، وركب القطر، قطر القشاش بقى بتاع القرى عشان عنده خدمة قروية، كان شتا. وبعدين نقل العزة وخلص الخدمة وبتاع، وبعدين رجع المحطة، محطات بقى من التعبانة بتاعة القرى دي عشان ياخد القطر تاني يرجع بلده. وبعدين دخل على شباك المحطة، مفيش حد خالص في المحطة، فقال له مساء الخير اديني تذكرتين. فالراجل بص له كده قال له يا مولانا انا مش شايف معاك حد. قال له معلش يا ابني اديني تذكرتين. قال له ليه؟ قال له اصل يا ابني لما جيت في القطر ما لحقتش اقطع، والكمساري ما لحقش يعدي عليا، فانا مديون للحكومة بتذكرة، فبقول لك اديني تذكرتين. قام الراجل بص له كده وقال له مش غريبة عليكم. فاهمين الفكرة؟ ليه؟ لأنه هنا محدش شاف، وكلام يعني مفرقش، إنما هو ضميره الروحي خلاه يتصرف تصرف غريب في الزمن ده، تصرف غريب. ليه؟ اديني تذكرتين، لأن المسيح علمنا أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، إنما كانت شهادة بالنسبة للراجل. بص له بإعجاب لأن محدش بيعمل كده في الزمن ده، فقال له دي مش غريبة عليكم. ربنا يدينا نعمة أن احنا نبقى غرباء في هذا العالم بشكل يليق بولاد ربنا لإلهنا كل مجد وكرم.